أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، شيخ الإسلام الإمام النووي، ونحن في سلسلة قدوات بدأنا في المجلس الماضي حديثا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، ثم الدمشقي الشافعي، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. سبق أيها الإخوة أنني رأيت في الإمام النووي ثلاثة أمور أورثته الخير: الجد في التعلم والتعليم، والتحري في أكل الحلال، وكثرة العبادة والأذكار. هذه الثلاثة رأيتها في الإمام النووي أعطته مكانته: الجد في التعلم والتعليم، والتحري في أكل الحلال، وكثرة العبادة والأذكار. وسبق في الدرس الماضي حديث عن الجد في التعلم والتعليم عند الإمام النووي. أما اليوم فالحديث عن التحري في أكل الحلال وكثرة العبادة والأذكار. اعلموا أيها الإخوة أن من سقى نبته ماء طيبا خرج الثمر حلوا نضرا، ومن سقاه ماء آسنا خرج مرا نكدا. علم النووي أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن من أطاب مطعمه استجيبت دعوته، فكان يتحرى ما استطاع الحلال الطيب في مطعمه ومشربه وملبسه، حتى صار مضرب المثل في الورع والتحري والزهادة. وربما حرم نفسه الطيبات مخافة أن تدخل في الشبهات. ذكروا أنه لم يكن يأخذ من حقوقه في الأوقاف شيئا، مكتفيا بالسكن في المدرسة الرواحية. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الدين الإسلامي له نظام مالي. النظام المالي في الدين الإسلامي يقوم على عمودين رئيسين: أولهما الوقف، وثانيهما الزكاة. الزكاة لها مصارف، الوقف مصارفه أوسع. الوقف أن يقف الإنسان مثلا بيتا يقول هذا وقف للمدرسة الشرعية الفلانية، بحيث هذه المدرسة إذا احتاجت أن تسكن المدير أو الأساتذة أو الطلاب فهم يستفيدون من هذا البيت. أحيانا الإنسان يوقف أرضا زراعية يقول غلة هذه الأرض ريعها يعود إلى المسجد الفلاني. أحيانا يوقف الإنسان معملا مصنع يقول كل مردود هذا المصنع أو نصفه أو أكثر أو أقل هذا لصالح فلان الفلاني أو العمل الخير الفلاني. أحيانا يوقف إنسان مشفى. والأوقاف تدعم النظام الإسلامي والدين الإسلامي وتعاليم الدين دعما كبيرا. فالإمام النووي كان هو يعمل في الأوقاف، كان يعمل مدرسا وكان يعمل معلما في المساجد وفي المدارس، غير أنه كان لا يأخذ من حقوقه في الأوقاف شيئا إلا أنه سكن في المدرسة الرواحية، هذه ملاصقة للجامع الأموي، كان يتورع أن يأخذ، مع أنه يجوز له في الشرع أن يأخذ ما دام يعني الآن لو كان هذا المسجد مثلا في قطعة أرض ملحقة به وقف لصالح المسجد لصالح إمامه لصالح خطيبه، فالآن يجوز للإمام والخطيب أن يأخذوا غلة هذه الأرض. وفي الشام أوقاف كثيرات، الجامع الأموي موقوف له مئات العقارات، ريعها يعود لصالح الجامع الأموي. جامع الشيخ محي الدين له أوقاف كثيرات موجودة في الشام، وهكذا عدد من مدارسنا موقوف لها كثير من الأموال، لأن المدرسة تحتاج إلى نفقات كثيرة، المسجد يحتاج إلى نفقات كثيرة. فالإمام النووي قال لم يكن يأخذ من حقوقه في الأوقاف شيئا، مكتفيا بالسكن في المدرسة الرواحية، ومع ما أسند إليه من وظائف علمية وما ترأس من مشيخة لدور الحديث، غير أنه لم يأخذ من مخصصاتها المالية شيئا، وكان يجمع ذلك عند الناظر ويشتري به كتبا وأشياء يوقفها لتلك الجهات. طيب لكن شو يعمل بهالمعاش الشهري أو بهذا المردود؟ في شيء اسمه ناظر الوقف، ناظر الوقف يعني هو الأمين المسؤول عن توزيع مال هذا الوقف، فكان يجمع هذا المال الذي هو حق الإمام النووي، يجمعه عند الناظر، وكل حين يشتري مجموعة كتب ويوقفها لتلك الجهات لتلك المدارس وتلك المساجد. وكان إلى ذلك يتحرى في قبول الهدايا إلا ممن علم طيب مطعمه، فكان لا يقبل من أحد شيئا إلا إن تحقق دينه ومعرفته، وربما أهدوا إليه فاكهة دمشق فلم يأكل منها مخافة أن تكون من أموال الأوقاف، ويقول دمشق كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة. يا أخوان، كثير من أراضي حرستا وقف، كثير من أراضي المرجة وما حولها وقف، أرض معرض دمشق الدولي وقف. فكانوا الناس عندما يذهبون من دمشق إلى نوى مكان إقامة الإمام النووي، كانوا يأخذون له فاكهة من دمشق، فكان ما يأكل منها يخاف، يقول دمشق كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعا. قال في كثير من أراضي دمشق موقوفة، وفي كثير من أراضي دمشق مملوكة لأناس تحت سن البلوغ، يعني اللي عمره 10 سنين واللي عمره 7 سنين، هذه اللي عمره 10 سنين و7 سنين أملاكه يتولى إدارتها الوصي عليه، ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا لمصلحة هذا القاصر. فقال أنا بخاف يكون هذه الأرض أرض لواحد قاصر، والمسؤول عنه راح جاب لي منها برتقال وجاب لي منها تفاح وجاب لي منها فاكهة. قال أنا أخشى هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز التصرف في هذا المال إلا لمصلحة القاصر، والإهداء للغرباء ليس في مصلحة القاصر. فكان يخاف ويتحرى ألا يأكل من أموال الأوقاف وألا يأكل من أموال القاصرين تورعا وخوفا. يا أخوان، أذكر أن أحد حفاظ القرآن الكريم مرة تكلمت وهو من أسرة فقيرة، والشاب كان ناجحا في دراسته، يدرس في جامعتين في كليتين اثنتين، وهو من الأوائل ويحفظ القرآن الكريم. فأنا تكلمت مع أحد التجار، قلت والله هذا الرجل هذا الشاب مناسب جدا أن تتكفله، لأنه فعلا مجتهد في العلم والدراسة ووضع معاشي بسيط. فالتاجر قال لا بأس، أنا أريد أن أتكفله بحيث أنه يتقاضى مني راتبا شهريا كأنه عامل من عمالي على أن يبقى مستمرا في دراسته. جئت إلى هذا الشاب لأقول له بأن لك هدية شهرية من شخص، فاعتذر إلي أنه لا يستطيع أن يأخذها. قلت لما؟ قال لي يا أستاذ أنا أحفظ القرآن الكريم، وأنا أخشى أن يكون هذا الرجل في ماله حرام أو شبهة، وإذا أكلت من ماله أخاف أن أنسى القرآن الكريم. فهذا الشاب ذو 20 سنة يخاف أن يأكل مالا فيه حرام فينسى القرآن الكريم، بينما تجد أناسا لا يرعون إلا ولا ذمة ولا يرعون حلالا ولا حرام، يعتدون على أموال الأوقاف. مرات في بعض المحلات التابعة للمساجد تجد من يتعدى على قسم من المسجد من أجل أن يجعله مستودعا له ليضع بعض أمتعته بعض أغراضه بعض حاجاته، ولا يخاف من الله عز وجل أنه جالس في مال الله. أحيانا تجد بعض بيوت ملحقة بالمساجد يعتدي عليها من ليس هو من أهل الوقف. وأنا أذكر مرة بأن رجلا يسكن في مال الوقف وليس من أهله، يعني الذي يوقف بيت يقول مثلا هذا البيت بالمساجد، الذين يبنون المساجد غالبا يلحقون بها بيوتا، يقولون هذا البيت للإمام، هذا البيت للخادم، هذا البيت للمؤذن، لأن الإمام والخادم والمؤذن يعني صلتهم بالمسجد كبيرة. فبسبب من الأسباب تجد من يتسلط على هذا البيت فيأخذه في غفلة من أهله في حالة من الحالات. أنا أذكر بأن رجلا اعتدى على بيت في الأوقاف وسكنه وليس هو من أهل الأوقاف، جاء ولد له ولد، هذا الولد بعمر 8 سنوات بدأت تصيبه حالات عصبية كبيرة، ذهب به إلى الأطباء ما عرفوا يعني ما مشكلته، سفره إلى بلد مجاور ما عرفوا ما مشكلته، يراسل أقاربه موجودين في بلاد أوروبية يرسل لهم تصاوير تحاليل تشخيصات الأطباء ما عرفوا ما المشكلة. الولد في منتصف النهار يكرر حالة، يقوم ويدور دورانا شديدا في البيت، ثم إنه ينزل إلى الشارع، يوجد حديقة قرب المنزل، وكمان يدور في هذه الحديقة بطريقة يعني مجنونة. إذا كلمته تظن بأنه لا شيء في عقله، لكن محاكماته العقلية فيها مشكلة كبيرة. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ جاء ليسألني، دل علي فجاء ليسألني، وأنا أعلم بأنه معتد على مال الوقف. قلت له يا أخي النصيحة لوجه الله، أنت رجل معتد على مال الوقف، اخرج من البيت الذي هو ملك لله تعالى. هذا الوقف يعني أملاك رب العالمين، أنت معتدي على أملاك رب العالمين، نصيحة لوجه الله اخرج من البيت إذا أردت أن يسلم ولدك. ورغبته ورهبته ومضى، كنت أراقبه هل سيخرج، سبحان الله ما خرج، وبقي ابنه على ما هو عليه، إلى أن جاء يوم أخرج قهرا وبالقوة من البيت وابنه على ما هو عليه. يا أخوان، الاعتداء على مال الله عز وجل يعني هذا كبيرة من الكبائر، الاعتداء على أموال الأوقاف. أحيانا في بعض بيوت تملكها الأوقاف أجارها 300 ليرة سوري؟ هل يوجد بيت الآن في سوريا أجرته 300 ليرة سوري؟ بعض بيوت الأوقاف وبعض المسلمين الذين يسكنون في بيوت أوقاف يدفع 300 ليرة، يدفع 500 ليرة أجار البيت. بيقول لك أخي ماشي الحال، ما حدا عم بيطالبنا ويعني الأمور ماشي، ما حدا سائل. شو ما حدا سائل؟ الله عز وجل هو المالك لهذا المال. لذلك يا أخواني انتبه، أحدنا لا سمح الله أن يكون يعني من حيث درى أو لا أو لم يدري له صلة مع مال الأوقاف ولا يؤدي لهذا المال حقه. أذكر بأنه كانت لي عيادة في ساحة المرج، وأردت كنت شريكا لصاحبها، وأردت أن أنتقل إلى عيادة أخرى، فبدأت أتواصل عبر الهاتف من خلال الناس العارضين لمكاتبهم يعني في للبيع أو للأجار، وكنت أبحث عن مكاتب في دائرة ساحة المرج يعني في نصف البلد. استغربت أكثر من 30 مكتبا تكلمت معهم، كلهم كنت أسأل من يملك هذا المكتب لمن؟ يقولون هذا للأوقاف، هذا الذي أنا اتصلت بهم، وإلا هناك مئات المكاتب. جامع يلبغة وهذا مجمع يلبغة، هذا ملك أوقاف. وهكذا أيها الإخوة، الإمام النووي كان يخاف ويتورع عن مال الوقف مع أن له حق به. يعني هلأ أحيانا المدارس الشرعية يوقف لصالحها بعض العقارات، فريع هذه العقارات لصالح يعني موظفي المدارس، هذه المدارس الشرعية. الإمام النووي كان معلما فله حق بمال الوقف، ومع هذا قال كان يتورع عنه. إذا أهدي إليه هدية كان لا يقبل إلا ممن يعلم بأن ماله حلال. هدية إذا يعلم بأن الإنسان في ماله يعني لغط وشوائب ما كان يقبل الهدية. تحمل له فاكهة دمشق لا يرضى أن يأكل منها، يخاف، يقول أنا أعلم بأن كثير من أراضي دمشق أوقاف، ليقوم هذا الطعام جايبين لي من مال وقف ولا يجوز أن أكله. التحري في المال الحلال أورث الإمام النووي هذه المكانة الرفيعة. يا أخوان، المال الكثير والقليل يذهب، المال الوافر والشحيح يذهب، الإنسان كله يذهب، لكن يبقى إن كان حلالا فإنه سيبقى ذكره الحلال موجودا، وإن كان حراما فسيبقى وزره على من أكله. هلأ هذا فيما يتعلق بالوقف والاعتداء على مال الله عز وجل. شبيه به الاعتداء على حقوق الناس. والله شيء غريب يا أخوان، ظاهرة الاعتداء على الميراث شيء غريب. وأنا مرارا ما أقول لكم، كنت أظن هذا الشيء موجود في أرياف مدينة القامشلي، أقول بسبب الجهل، لكني أتفاجأ بأنه موجود في مدينة دمشق، وموجود في عائلات كثيرة كثيرة في مدينة دمشق. اعتداء على الميراث، الأخ يعتدي على أخته في الميراث، الزوج يعتدي على زوجته، الابن يعتدي على أخته في الميراث، الأم تناصر الظلمة، الأم بتقلن لأولاد البنات لبناتها بتقلن أنا بغضب عليكم إذا أنتم بتطالبوا أخواتكم الصبيان بحقوقكم. يعني مات الأب وخلف إرثان، هذا الإرث لمين؟ للزوجة والشباب والبنات والأبناء والبنات. وإذا بالأبناء يستأثرون بهذا الإرث والبنات ما بياخذوا شيء، والأم بتقول للبنات اللي بيناتكم بتقول لأخوها إنه أنا بدي حقي أنا بغضب عليها. يعني الإخوات ظالمين سارقين، والأم معينة على الظلم ومعينة على السرقة. أحيانا زوج زوجته ترث من والدها، ألا عليه الطلاق، بدك تشتري بالإرث اللي أخذتيه من أبوك سيارة. لك يا أخي ما بدي سيارة أنا، عليه الطلاق بدك تشتري سيارة، اشتريت سيارة، عليه الطلاق ما بتركبيها، مين لك بده يركبها؟ هو بده يركب الزوج. الله أكبر يا أخوان، هذا حرامي، هذا سارق، هذا سارق سارق، هذا فاجر. كيف أنت بأي حق تعتدي على مال زوجتك؟ شو لك أنت بالموضوع؟ أنت ليس لك منها إلا أنها زوجتك، بس أنت ليس لك أن تعتدي على المال. الأخي أنا عم بنفق عليها، أنت تنفق عليها لأن الشرع أوجب عليك النفقة. في اعتداء على الميراث يا أخوان بين الأخوة والأخوات، بين الأم، أحيانا بعض الشباب حتى يعتدي على إرث أمه من أبيه. الإمام النووي كان يتحرى الحلال، وبهذا أكرمه الله تعالى بمكانة في الدنيا وإن شاء الله مكانة في الآخرة. هلأ لا سمح الله يدي بيأكل مالا حراما، الأمر صعب جدا، صعب في الدنيا وصعب في الآخرة. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقات، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تكن حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فليتحرى الواحد منا يا أخوان أن يكون ماله حلالا صرفا، حتى يبارك الله تعالى له في ولده، ويبارك له في عافيته، ويبارك له في علمه وفي عمله. الإمام النووي ما تزوج وما عنده أولاد، لكن الله عز وجل أبقى ذكره في هذه الحياة طويلة. واحد من الأسباب أنه كان يتحرى أكل الحلال. أحيانا تجد موظفا مسلما لا يمرر المعاملة إلا برشوة، ويبرر له شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء بأنه يا أخي بدي عيش، يا أخي المعاش ما بكفيني. لا يجوز لك شرعا أن تمتد يدك إلى أموال الناس إلا بطيب خاطر منهم. واحد من الأخوة سألني، هو موظف في شركة، الشركة تصرف له ثمن البنزين الذي يعني يملأ به سيارته وسيارة العمل، هو بيشتري البنزين وبيجيب لهم فاتورة فتصرف له. قال لي أنا لما بروح بعبي بنزين أحيانا بعطي هذا الرجل الذي يملأ لي السيارة بنزين بعطيه 200 ليرة، بيزيد 200 ليرة مثلا الحساب 8800 ليرة، بعطيه 900 ليرة و 9000 وأمضي، بقول له ما تردون هدون لك. قال لي هل يجوز لي أن أخذ من الشركة هال 200 ليرة سوري، يعني بحيث أنا بكتب أنه البنزين 9000 ليرة سوري، هو البنزينات حقهم 8800 بس هو 200 ليرة حب يعطيهم لهذا الرجل، هل يجوز؟ قلت له لا لا يجوز، لكن أنا لفتني وشكرني منه بأنه يعني يتفكر أنه أنا في 200 ليرة عم بعطيهم أو 100 ليرة أعطيهم للرجل، هل يجوز أن أخذهم من الشركة؟ الجواب لا، لأن الشركة صرفت لك ثمن البنزين، ما صرفت لك ثمن تبرعاتك للأشخاص الغرباء، لذلك لا يجوز شرعا أن تأخذ 200 ليرة سوري. هلا الذي يتحرى في هذه 100 ليرة أو 200 ليرة سوري، هذا إن شاء الله بيكون مدعاة لأن يتدرب ويدرب أهله وأولاده على الورع وعلى عدم أكل الحرام. واللي ما عنده مشكلة، مرة شاب موظف قال لي أستاذ نحن في أوراق يعني منصور فيها بالوظيفة، أحيانا قرارات تعاميم أحيانا تطلع الورقة خطأ فمنشيله عشان نصور واحدة صحيحة. قال لي هل يجوز أن أخذ هذه الأوراق الخطأ إلى بيتي ليتخذها أولادي مسودات على الوجه الآخر؟ منيح عم بفكر أنه أنا اللي أخطأنا فيها في الوظيفة، هل يجوز أن أخذها لتكون مسودات للأولاد؟ الجواب في هذه الأزمة لا، لا يجوز، لأن الدوائر العامة اليوم باتت هي نفسها تستفيد من الوجه الثاني للأوراق لحاجات الوظيفة، بالتالي ما بجوز أن تأخذها. لكن إذا أيقنت بأنها ذاهبة للتلف، سيرمونها للتلف، يجوز لك أن تأخذها هناك. يا أيها الإخوة، الإمام النووي كانت فيه ثلاثة أمور أعطته هذه الرتبة: الجد في التعلم والتعليم، والتحري في أكل الحلال، والثالث الأخير كثرة العبادة والأذكار. وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله.